بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت.
الحمد لله،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث،
كتاب الثاني، وهو اعتقاد أو عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة تكلمنا فيما مضى عن ترجمة هذا الإمام ومحنته، وتكلمنا كذلك عن المقدمة التي ذكرها في هذه العقيدة، القواعد التي نستفيدها في باب الاعتقاد من مقدمته رحمه الله تعالى. شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان صفات الله سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ ذلك إن شاء الله مع تعليق يسير. نعم، قال الاستواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الاستواء من صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه.
قرب قرب الميكروفون، قرب الميكروفون ما نسمع.
قال الاستواء من صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه. قال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع أخبر فيها سبحانه أنه على العرش.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الاستواء. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد المقدمة التي ذكرها وتحدثنا فيها عن معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنهم يمرون الصفات كما وردت ويبتعدون عن المحاذير الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل ويجمعها الإلحاد إلى غير ذلك من القواعد أهل السنة في هذا الباب. يأتي الآن التطبيق على صفات الله عز وجل، وبدأ بالاستواء رحمه الله تعالى، لأن هذه الصفة خالف فيها جميع أهل البدع، نفوا علو الله سبحانه وتعالى. فإما طائفة تقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، وليس له مكان وليس له جهة، ولهم الجهمية وغيرهم والأشاعرة. ومنهم من يقول إن الله حل في كل مكان وهو موجود في كل مكان، وهذا قول الصوفية من أهل الحلول ووحدة الوجود. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله له العلو في السماء، مستوى على عرشه، على صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيثبتون صفة العلو لله عز وجل، ويثبتون كذلك صفة الاستواء على عرشه. والفرق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. والفرق بين الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لا تتعلق بها مشيئة، بحيث أنها لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، مثل العلو الله له العلو أبدا ومطلقا، ومثل صفة الوجه واليدين هذه كلها صفات ذاتية لله عز وجل، ومنها صفات فعلية أي أنها تتعلق بالمشيئة متى ما شاء الله فعلها، مثل الاستواء ثم استوى على العرش يعني أنه شاء أن يستوي على عرشه فاستوى، ومثل الغضب ومثل الرضا الله عز وجل يغضب ويرضى، ومثل الضحك والفرح وغير ذلك من الصفات الفعلية، النزول ومنه الاستواء كما ذكرنا. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة من القرآن ومن السنة، وهي كما قال نطق بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه. وبالنظر إلى أصل هذه الصفة وهي العلو، نقول إن العلو دل عليه خمسة أدلة، العلو دل عليه خمسة أدلة، دل عليه القرآن، ودل عليه السنة، ودل عليه الإجماع، ودل عليه العقل، ودلت عليه الفطرة. هذه خمسة أدلة دلت على علو الله عز وجل، إجماع وكتاب والسنة، الإجماع العقل الفطرة، الكتاب والسنة والإجماع، هذه الثلاث الأولى. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى 20 نوعا من الأدلة تدل على علو الله، كم نوع؟ 20. وزاد ابن القيم في النونية نوعا واحدا فأصبحت كم؟ 21 نوعا، 21 نوعا تدل على علو الله سبحانه وتعالى. والنوع الواحد من هذه الأدلة تحتها آيات وأحاديث كثيرة، يعني النوع الواحد تحته أدلة كثيرة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، يعني أدلة كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وهذه الأنواع 21 نأخذ بعضها، ومن هنا الأدلة التي يذكرها المؤلف في الدلالة على الاستواء هي دالة على هذه الأنواع أو بعض هذه الأنواع التي ذكرناها. من هذه الأنواع أدلة تدل على أن الله في السماء، هذا نوع. أدلة تدل على أن الله مستوى على العرش، أدلة تدل على أن الله فوق، أدلة تدل على نزول الأشياء من عند الله أو نزوله سبحانه، أدلة تدل على صعود الأشياء وعروجها إليه، أدلة تدل على أن موسى ذكر العلو لفرعون، أدلة تدل على إجماع الرسل على إثبات العلو، الظاهر اسم الله الظاهر من أدلة العلو، قال الظاهر الذي ليس فوقه شيء من أدلة العلو، أدلة تدل على أن الله أعلى، سبح اسم ربك الأعلى، هذه تدل على علو الله سبحانه وتعالى. هذه كلها أدلة متنوعة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. أهل البدع لما جاءوا إلى الاستواء بدأوا يستخدمون طاغوت التأويل وطاغوت المجاز، فقالوا استوى معناه استولى، استوى معناه استولى، واستدلوا على ذلك ببيت للأخطر النصراني: استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. والجواب عنهم أن هذا البيت لا يثبت، وأن الأخطل النصراني أن الأخطل نصراني والنصارى ضلوا في باب صفات الله فجعلوا عيسى ابن الله وكلمة الله. وكذلك هذا البيت موضوع على النصراني لا يصح ولم يذكر في ديوانه، مكذوب عليه أصلا. وأيضا يقال إن استولى تفيد أو توهم النقص في حق الله عز وجل بأن العرش كان عند غيره فاستولى عليه، يعني أن هناك كان رب ومالك غير الله عز وجل فجاء الله فأخذ واستولى على هذا العرش، وهذا لازمه كفر، إثبات رب مع الله سبحانه وتعالى ومالك غير الله عز وجل. فإذا هم جاءوا إلى كلمة استوى وأضافوا لها حرف ماذا؟ لام. أضافوا على الآيات كلها حرف اللام. وعندنا قاعدة مهمة ستتردد معنا كثيرا ولا بد من فهمها، تستطيع بها أن ترد على المؤولة في جميع تأويلاتهم للنصوص، وهو أن تقول أن الصفة اطرد ذكرها في القرآن وتنوعت الدلالات عليها، فهذا التنوع للدلالات وذكرها تكرارا من دون ذكر المجاز يدل على أن تأويلكم باطل، يدل على أن التأويل باطل. مثال ذلك سيأتي معنا في الوجه وفي اليدين وفي غيرهم، مثال ذلك في الاستواء عندنا، لما يأتي المعطل يقول استوى معناه استولى، نقول الله سبحانه وتعالى هل يعجز عن ذكر كلمة استولى ولو في موضع واحد؟ ذكر الاستواء في 7 مواضع ولا موضع منها قال استولى. فاضطراد الصفة وذكرها وتنوعها يدل على إبطال هذا التأويل. ثم إن قالوا نحن نبطل استواء الله عز وجل على عرشه، نقول لهم ما تقولون في النزول؟ ما تقولون في صعود الأشياء إليه؟ ما تقولون في أن الله أعلى؟ ما تقولون هكذا؟ نأتي نذكر النصوص الأخرى التي تدل على هذه الصفة بتعبيرات أخرى تبطل مجازهم. مثال آخر، لما يأتي المعطل ويقول اليد معناها القدرة والنعمة، كيف نرد عليه؟ نقول اليد معناها النعمة والقدرة. من أوجه الردود تقول ماذا تقول في الأصابع؟ ماذا تقول في يبسط الله يده؟ ماذا تقول إن لله يدين؟ هل الله عز وجل له نعمتين فقط؟ ماذا تقول في يقبض السماوات والأرض بيمينه؟ ماذا تقول في الهز؟ ماذا تقول؟ نأتي نذكر النصوص وتنوع وصف هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. فإن سلم للمجاز في واحد، ماذا تقول في الثاني؟ ماذا تقول في الثالث؟ عند ذلك نبطل استدلاله أو تأويله أو مجازه. ابن القيم رحمه الله أشار إشارة نفيسة إلى زيادتهم لللام، قال في النونية نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود زادوها أين؟ حنطة. لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، زادوا، فزادوا في كلام الله حرفا وهو النون. وهؤلاء قال الله لهم استوى قالوا استولى، فزادوا في كلام الله حرفا اللام، فشابه اليهود في تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كانت هذه الآية غصة في حلوق هؤلاء المعطلة. لذلك يقول بشر المريسي لو استطعت أن أحك ثم استوى على العرش بيدي من القرآن لحككتها، آمن بها وانتهت القضية. يقول لو استطعت أن أحكها بأظفري أو بيدي لحككت هذه الآية من كلام الله سبحانه وتعالى. إذن تنوع ذكر هذه الآية، ذكر الله عز وجل في سبعة مواطن، فهذا قوله فهذه 7 مواضع أخبر فيها سبحانه أنه على العرش. هذه الآيات السابقة كلها داخلة في أي نوع من أنواع الأدلة التي ذكرناها في الاستواء؟ آيات الدالة على استواء الله عز وجل على عرشه. في الواسطية لشيخ الإسلام تيمية جاءت نسخ بقوله فذكرها في 6 مواضع وجاءت نسخة في 7 مواضع. فهنا الخلاف في التعداد، من قال 6 مواطن مثل شيخ الإسلام تيمية يقصد ثم استوى على العرش، يعني هذا النص للفظة، فهذه وردت في 6. لكن يضيف بعض أهل مثل ما ضاف هنا عبد الغني لفظة الرحمن على العرش استوى، فينص أيضا على الاستواء فقال 7 مواطن. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قد علمتك الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
هذا الحديث مثل ما قلنا في شرط الإمام رحمه الله تعالى لما يقول روى من غير تخريج يقصد ماذا؟ يقصد البخاري ومسلم. فهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا متفق على صحته. في هذا الحديث فيه إثبات أن الله عز وجل كتب كتابا عنده فوق العرش، وهذا داخل في أدلة الفوق، وداخل أيضا من الأنواع التي ذكرها وما ذكرناها سابقا اختصاص بعض الأشياء عنده، اختصاص بعض الأشياء عنده، مثل لما ذكر بعض الملائكة قال والذين عند ربك، فقوله والذين عند ربك يدل على أن الله في العلو في السماء سبحانه وتعالى، فهؤلاء عنده. وكذلك قوله أن هذا الكتاب عند الله عز وجل فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. ومن فوائد هذا الحديث أن صفات الله عز وجل تتفاضل فيما بينها، أن صفات الله عز وجل تتفاضل فيما بينها، ومن ذلك ما جاء في تفاضل بعض كلامه على بعض كله صفاته. فصور القرآن يفضل بعضها على بعض، وأعظم صورة هي الفاتح، وأعظم آية هي الكرسي. هذا من تفاضل الصفات الله عز وجل بعضها على بعض، وكلها ليس فيها نقص بأي وجه من الأوجه. ومن ذلك أن الرحمة هنا سبقت الغضب، هذا فيه تفاضل فضل الرحمة على الغضب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فيه أن الرضا أعظم من السخط، وهكذا، وكلها صفات لله عز وجل فعلية. نعم.
قال وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 سماوات وما بينها، ثم قال وفوق ذلك بحر بين أعلاه وبين أسفله، بين أعلاه وبين أسفله كما بين السماء كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أطوافهن وأقبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه القزويني.
نعم، هذا الحديث ذكر أن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن، وهذا الحديث يدل على علو الله سبحانه وتعالى أيضا. وهذا الحديث اصطلح أهل الحديث على تسميته بحديث الأوعال، حديث الأوعال. الوعل هو تيس الجبل سمى وعل. فهذا الحديث حديث الأوعال حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، وعلته تفرد سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة كما نص على ذلك الذهبي في كتابه العلو. الذهبي قال تفرد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة. والحديث حسنه الترمذي لكنه ضعيف، ضعفه طائفة من أهل الحديث، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن أهل العلم لما يذكرون في العقائد بعض الأحاديث الضعيفة لا يأتون بحديث في نقض أصل ضعيف، في نقض أصل من أصول الإسلام، وإنما يتساهلون في ذكر بعض الأحاديث الضعيفة في تأييد أصل دل عليه القرآن والسنة. يعني في التأييد يأتون بحديث الضعيف يتساهلون به وإن كان ليس هو حجة، لكن العمدة عندنا نصوص كثيرة من القرآن والسنة، لكن لا يأتون بحديث ضعيف لأجل النقض أصل من الأصول الشريعة. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في نقض المنطق، هذه عبارته، يقول: وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة. وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل من أصول الشريعة، بل إما في تأييده وإما في فرع من الفروع، بل إما في تأييده وإما في فرع من الفروع، أي أنهم لا يقيمون أصل من أصول الشريعة على حديث ضعيف مثل ما يفعل أهل البدع، يأتون يبحثون عن الحديث الموضوعة والضعيفة فيؤيدون بها أصولهم. لا، أهل السنة عندهم أصول متقررة من أدلة صحيحة من القرآن والسنة، لكن يأتون ببعض الشواهد من الأحاديث الضعيفة التي ليس ضعفها شديد فيذكرونها من باب الاستئناس وليس من باب الاحتجاج، وإنما الاحتجاج عندهم بالأحاديث والآيات القرآنية والحديث الصحيحة الكثيرة. نعم.
قال: وقال ابن سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: وما إن أنس بقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وروى أبو هريرة.
نعم، هذا الأثر عن إمام مالك وأم سلمة لما ذكر قوله عز وجل في الاستواء: الاستواء غير مجهول، وفي لفظ استواء معلوم، والكيف غير معقول، في لفظ الكيف مجهول، والإقرار به إيمان، في لفظ والإيمان به واجب، والجحود به كفر، هذا داخل في قول الإيمان به واجب، وأيضا يضاف إليها السؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. هذا اللفظ الأثر، القاعدة العامة في الصفات، وردت عن ثلاثة من الأئمة: ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، وورد عن ربيعة شيخ مالك، وورد عن الإمام مالك. ورد عن أم سلمة، وأم سلمة ورد عنها موقوف ومرفوع إلى رسول الله، وورد أيضا عن مالك، وورد عن ربيعة شيخ الإمام مالك. أصحها ما ورد عن الإمام مالك، ثم تحته ما ورد عن شيخه ربيعة، أما ما ورد عن أم سلمة فلا يصح عنها، أما ما ورد عن أم سلمة فلا يصح عنها، لا موقوفا ولا مرفوعا، لا موقوفا ولا مرفوعا. ومن هنا يقول شيخ الإسلام تيمية: ليس إسناده مما يعتمد عليه، ليس إسناده مما يعتمد عليه. وهذا القول لإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول شيخ، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عنه: جواب مالك شاف عام في جميع الصفات، جواب مالك شاف عام في جميع الصفات، يعني في كل الصفات عندنا القاعدة أن الإيمان بجميع الصفات واجب، السؤال عن كيف في جميع الصفات لا يجوز لأنه من المحذورات ذكرناها في الدرس الماضي، الإيمان به واجب، معنى هذه الصفة معناها معلوم، الله خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا بتدبر القرآن، فمعنى اليد معلوم، معنى الوجه معلوم، معنى الاستواء معلوم، معنى النزول معلوم، كيف الله أعلم. وأيضا يقرر جواب الإمام مالك أنه لا يجوز السؤال عن الصفات بكيف، لأن مما يتقرر عند أئمة السنة وعليه الإجماع قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لا يمكن أن تعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن معرفتها، فلا يجوز الخوض فيها، فلا يجوز الخوض فيها. إذن هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة بجميع الصفات. نعم.
وهو أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأتى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى.
هذا الحديث من أدلة العلو، وهو داخل في أي نوع من الأنواع التي ذكرناها؟ التصريح أن الله في السماء، وهذا يدل عليه القرآن: آمنتم من في السماء. ويدل عليه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا سيأتي. هذه إذن كلها، أو هذا الحديث الصحيح، داخل في أدلة التصريح أنه في السماء، أنه في السماء. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: كإلا كان الذي في السماء، أي في العلو، مستوى على عرشه، وهو الله سبحانه وتعالى، ساخطا عليها حتى يرضى. فإذا هذا فيه من إثبات صفات الله عز وجل صفة العلو، وفيه إثبات صفة السخط، وفيه إثبات صفة الرضا، وكلها صفات ثابتة لله عز وجل. أما العلو فهو صفة ذاتية، وأما الرضا والسخط فهي صفات فعلية. وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز للمرأة إن دعاها زوجها إلى فراشه أنها ترفض ذلك إلا من عذر شرعي، أما إن لم يكن لها عذر شرعي فلا يجوز، ومن عقوبة ذلك أنه يبيت عليها ربها ساخطا حتى يرضى، أي يرضى الزوج. نعم.
وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء.
هذا أيضا داخل في أدلة قوله، أو أدلة في السماء، وداخل في نوع نزول الأشياء من السماء: يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. فإذا نزول الخبر من الله سبحانه وتعالى دليل على أن الله في السماء. وهذا الحديث قاله لذي الخويصرة الخارجي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، من يعدل؟ أتأمنونني؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ وهذا فيه أيضا دليل على أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله عز وجل، وأنه يجب أن يؤخذ بالسنة كما يؤخذ بالقرآن، فكلاهما وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
روى معاوية بن حجر السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم بن حجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي.
نعم. هذا الحديث حديث معاوية بن حكم أنه ضرب جارية له فندم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها لوجه الله عز وجل، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء له بهذه الجارية فسألها سؤالين: أين الله؟ من أنا؟ فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا الحديث يدل على نوعين من أدلة العلو على ما ذكرنا من 21 نوع. النوع الأول الحديث التي فيها في السماء. النوع الثاني ذكره أيضا شيخ الإسلام، وهو السؤال عن الله بأين. السؤال عن الله بأين، لما قيل أين الله يدل على أن الله في العلو، بخلاف ما يقوله الأشاعرة والجهمية وغيرهم أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا له مكان ولا له جهة ولا غير ذلك. فإذا قوله أين الله يدل على أن الله مستوى على عرشه سبحانه وتعالى في السماء. ولما قال لها أين الله ومن أنا، هذا فيه الإشارة إلى الشهادتين: أين الله أي أنها تؤمن وتشهد أن لا إله إلا الله وأن الله في السماء، ومن فيه دليل على أن من تمام الشهادة إثبات أن الله في السماء، أن من تمام الشهادة والإيمان إثبات أن الله في السماء. لأجل ذلك يقول الدارمي رحمه الله تعالى في النقف على بشر يقول: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. قال: فيه دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. إذن السؤال الأول كان عن المرسل، والسؤال الأول كان عن المرسل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤالين كان في تحقيق الشهادتين، السؤالين كان في تحقيق الشهادتين. نعم.
قال رحمه الله: من أجهل جهلاً وأسقط عقلاً وأضل سبيلاً ممن يقول أنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله.
نعم، هذا فيه رد على الأشاعرة الجهمية الذين يحرمون قول الرجل أين الله، ويحرمون الإشارة إلى السماء عند ذكر الله عز وجل. يقولون هذا من الأمور المحرمة، لا يجوز لك أن تسأل أين الله. الذي سأل أين الله من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا. أن تقول أنه لا يجوز أن تقول أين الله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السائل أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله. بل قال الأشاعرة في ذلك: حق لأصبع تشير إلى السماء أن تقطع. يقولون: حق لأصبع أن تشير إلى السماء عند ذكر الله أن تقطع. ومن الذي أشار إلى السماء؟ نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. قال: يرفع أصبعه ثم ينكتها في الأرض، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فهذا فيه دلالة على إشارة إلى السماء، وهذا من أدلة العلو لله عز وجل. لذلك كان هذا الحديث، حديث معاوية بن الحكم، من أشد الأحاديث على هؤلاء المعطلة. حديث رواه مسلم، هم يطعنون في مسلم، يطعنون في صحة هذا الحديث، والحديث صحيح بلا شك، هو في صحيح مسلم. لذلك كان هذا الحديث عليهم غصة ويكرهونه كرها، عافانا الله وإياكم. هذا مما يميز أهل السنة عن أهل البدع، أن أهل السنة يسلموا تسليما، يأخذون ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع لا، يقررون القواعد ويعتقدون، ثم بعد ذلك يبحثون عن أدلة تساعد قولهم. إن وجدوا دليلا يعارض قولهم كرهوه وردوه وأبطلوه وعارضوه، بل قد يستهزئون به، يستهزئون بالحديث، مثل ما يستهزئ الأشاعرة بأين الله، مثل ما يستهزئ الخوارج بوين ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذا كله من الاستهزاء بالسنة. أما أهل السنة يأخذون النصوص الشرعية وينظرون فيما تدل عليه من القواعد والاعتقادات ويقبلونها. أهل البدع يقررون القاعدة ويؤصلونها، ثم يبحثون عن نصوص تساعد قولهم، يأخذون بعض الأحاديث ويتركون بعض، يأخذون الأحاديث الضعيفة ويتركون بعض، يلوون أعناق النصوص حتى توافق قولهم، وما كان من الأحاديث ضدهم ردوه ورفضوه. نعم.
قال رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري.
وهذا فيه حديث يعني من أوجه الدلالات، النوع الذي فيه أن الله فوق السماء، فوق. فزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوجها الله عز وجل، فكانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام: زوجكن أهاليكن وأنا زوجني الله سبحانه وتعالى. وذلك في قوله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها. فإذا كانت تذكر هذا الفضل في قولها زوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا فيه دلالة على أن الصحابة كانوا يثبتون الصفات ولا يترددون عن إثبات الصفات، وكذلك التابعين وأهل السنة جميعا. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرض بروحه حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله، رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيره.
نعم، عروج، هذا الدليل على عروج الأشياء إليه، عروج الروح وصعودها إلى الله، إلى السماء السابعة، عروج النبي عليه الصلاة والسلام، الإسراء والمعراج دليل على علو الله سبحانه وتعالى. فالروح لما تعرج إلى الله عز وجل وينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، هذا روح المؤمن. أما روح الكافر فتطرح من السماء الأولى ولا تعبر، فتطرح طرحا في الأرض. وهذا الحديث حديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حولنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل رحمه وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه ابو القاسم الطبري في سننه.
نعم، ابو القاسم الطبري هو اللالكائي رحمه الله تعالى، وسننه مقصود شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني أنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، لأن فيه زيادة ابن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث. علته زيادة ابن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث. الشاهد أن هذا الحديث يفيد أن من اشتكى على ضعفه فيقول: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، فهنا قوله في السماء فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قوله أنزل، هذا نزول الأشياء من عنده سبحانه وتعالى، وهو دليل على علو الله عز وجل. نعم.
وفي هذه الأدلة من القرآن والسنة يقول بذكر الكتاب،
وهذا كما ذكرنا أن الأدلة كثيرة، وذكر ابن القيم أنها أكثر من 2000 دليل. ومن يعني هناك كتب لأهل العلم جمعت، حاولت أن تجمع جملة من هذه الأدلة وأقوال الأئمة في إثبات العلو، منها كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، واختصره وخرج أحاديثه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من هذه الكتب أيضا التي توسعت في الجمع ثبات العلوم كتاب الرسالة الحموية لشيخ الإسلام تيمية، وكذلك كتاب ابن القيم واسع في هذه الصفة، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية، كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. وابن قدامة أيضا، ابن خالد عبد الغني كما ذكرنا في الأول، له كتاب اسمه العلو، فيه أيضا جملة من هذه الأدلة. نعم.
ومنكر أن يكون الله عز وجل في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، ينكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل نص أهل العلم على كفر من ينكر علو الله سبحانه وتعالى. الذي ينكر علو الله عز وجل فهو بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل. نعم.
قال ابن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان.
نعم، هنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه الجمع بين قرب الله سبحانه وتعالى وعلوه. فيه الجمع بين استوائه وعلوه وبين قوله وهو معكم أينما كنتم، فهو معنا أينما كنا بعلمه، وأما بذاته سبحانه وتعالى فهو على السماء استوى على عرشه. فإذا وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كلام حولها يطول لكنها تدل على أن ذلك كله بعلم الله عز وجل، لأن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ألم تعلم أن الله، ثم ختمها إن الله بكل شيء عليم. فبدايتها بالعلم ونهايتها بالعلم دل على أن قوله وهو معكم أينما كنتم هو بعلمه عز وجل. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: خلافة أبي بكر حق قضاه الله في السماء وجمع علينا قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه إثبات أن الله عز وجل في السماء بقول الشافعي، يعني أئمة السنة على هذا القول، وفيه بيان فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكون الصحابة أجمعوا على خلافته رضي الله تعالى عنه، وفيه رد على الرافضة. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك: ما عرفت ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا، وأشار إلى الأرض.
أهل السنة والجماعة اضطروا لإضافة أن الله في السماء بائن، وكلمة بائن معناه أي أنه ليس في خلقه، وليس في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. وهذا اضطروا أئمة السنة لإضافته في ذكر صفة العلو ردا على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله في كل مكان، أو اتحد في كل شيء، أو حل في كل شيء. هذا غلاة الصوفية، قول غلاة أهل حدث الوجود الصوفية، ابن الفارض ابن العربي وغيرهم، يقولون إن الله في كل مكان، إن الله حل في كل شيء واختلط في كل شيء، فكل ما تراه هو الله. لذلك يقول بعض السلف عن الجهمية هؤلاء إنهم قد ضيعوا معبودهم، ضيعوا معبودهم، لا يدرون أين معبودهم، كل ما أمامهم هو الله وحل الله فيه. أما أهل السنة فيعلمون أن الله في السماء، لذلك يرفعون أيديهم إلى الله، تتجه قلوبهم إلى الله. هذه دلالة الفطرة، دلالة الفطرة على ثبات علو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال، كان يقرر الجويني أن الله لا داخل العالم على مذهب الجهمية والشاعرة، فقال له أحد الحضور وهو الهمداني، قال: يا إمام، دعنا من نصوص القرآن والسنة، ما تقول في الضرورة التي أجدها في نفسي إذا دعوت الله ورجوته؟ ضرورة التي أتجه بها إلى العلو، يعني الإنسان إذا أصابته مصيبة أو دعا الله ينظر إلى أسفل أم إلى أعلى، قلبه يتجه إلى كل مكان أم إلى العلو، قلبه يتجه إلى علو. وهذا من دلالة الفطرة على علو الله سبحانه وتعالى. فطأطأ رأسه الجويني ساعة ثم رفع رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وأهل البدع والأهواء والمتكلمين يعيشون في حيرة وفي اضطراب نفسي، لأنهم ما أخذوا بقول وبنصوص القرآن والسنة. لذلك الغزالي يقول: أشد الناس حيرة عند الموت، وإن كان هو من المتكلمين رؤوسهم، قل أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام، أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. نعم. فنعم، فهؤلاء تجد في نفوسهم شك واضطراب، لذلك تجدهم مثلا يأتون بالأدلة الكثيرة على إثبات وجود الله، مع أن وجود الله أمر ماذا؟ أمر فطري لا ينكره أحد. لذلك مر الجويني وأتباعه معه طائفة على امرأة على الفطرة، فقالت: من هذا الرجل؟ فقالوا: هذا الذي عنده ألف دليل على وجود الله، يعني ألف دليل على إثبات الربوبية. وكفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، أمر فطري. فقالت المرأة على الفطرة: قالت: والله لو لم يكن عنده ألف شك لما بحث عن ألف دليل، لو لم يكن عنده ألف شك لما بحث عن ألف دليل، يعني أمر هذا مسلم لا يحتاج إلى. فأهل الأهواء والبدع هكذا ضيعوا معبودهم لا يدرون أين الله. السماء بعضهم قال حل في كل مكان، قال بعضهم في لا في السماء ولا في خارج السماء ولا داخل السماء، لا عن يمين العالم ولا عن شماله، أقوال تمجها العقل والفطرة والعقول السليمة. أما أهل السنة والجماعة فإذن خلاصة معتقدهم يؤمنون بعلو الله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، يؤمنون أن الله استوى على العرش استواء حقيقي يليق بجلاله وأنه باعن من خلقه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذه العقيدة وأن يميتنا على اعتقاد أهل السنة والجماعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.